قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد انتهى من ذكر ما ذكر من الأحاديث والآثار مما يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنه بدأ بالخاص وثنى بالعام، لأن التواضع من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حصر الغاية من البعثة المحمدية في تمام صالح الأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب والحاكم وأحمد، وصححه الشيخ شاكر والشيخ ناصر وغيرهما. حسن الخلق غاية الغايات في سعي العبد لاستكمال الصفات على أساس من التوحيد المكين وثابت الإخلاص واليقين. كان إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق على القمة الشماء وفوق الغاية والمنتهى. قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لا ينفك يدعو ربه في قيام الليل بقوله: اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. فيطلب من ربه أن يرشده لصواب الأخلاق ويوفقه للتخلق به، وأن يصرف عنه قبيح الأخلاق ومذموم الصفات ويبعد ذلك عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، ومع أن خلقه القرآن الكريم. وقد أخبر سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. رواه مسلم. ومعنى أن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن أنه يعمل به ويقف عند حدوده ويتأدب بآدابه ويعتبر بأمثاله وقصصه ويتدبره ويحسن تلاوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق بهذه المثابة، وهو مع ذلك أسأل الله تبارك وتعالى الهداية لأحسن الأخلاق ويستعيذ بالله من سيئها، فكيف يصنع من خلقه إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم كقطرة في بحر أو دون ذلك؟ لا شك أن كل إنسان يجهل الكثير من عيوب نفسه، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي إذا فعل، ربما ظن بنفسه أنه قد هذبها وصفى أخلاقه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة واستنام إلى حسن ظنه بنفسه واتبع هواه. ولا ريب أن حاجة العبد المؤمن إلى حسن الخلق كحاجته إلى الهواء بل أشد، لأن فقد الهواء يعني موت البدن، وأما فقد الخلق الحسن فيعني موت القلب، وفي موت القلب فقد الدين وهلاك الأبد. قد تشتبه المسالك وتتشابه الدروب وتضل الأفهام وتزل الأقدام، وتعظم حاجة العبد إلى علامة يعرف بها حسن خلقه وجودا وعدما وتحصيلا وفقدا، بحيث إنه من أشكل عليه حاله عرض نفسه على تلك العلامة فعرف أين يكون من حسن الخلق وسوءه. ولما كان حسن الخلق هو الإيمان وسوء الخلق هو النفاق، كانت صفات المؤمنين والمنافقين في كتاب الله هي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق. وإيراد جملة من ذلك تعلم العبد آية حسن الخلق، يعني أنت تحتاج وأنا قبلك نحتاج إلى ميزان نعرض أخلاقنا عليه، فما وافق أو قارب كان ذلك دلالة على حسن الخلق، وما خالف أو باعد كان ذلك دلالة على سوء الخلق. ما هو الميزان؟ هو أخلاق المؤمنين، فهذا يدل على صفات الرجل الحسن الخلق. وأما صفات المنافقين فهي صفات من كان سيء الخلق، فالمرء يعرض أخلاقه على أخلاق المؤمنين التي وردت في كتاب رب العالمين، فإذا وجد ذلك منطبقا أو مقاربا فهو حسن الخلق، ويعرض أخلاقه على أخلاق المنافقين، فإن وجد ذلك مطابقا أو وجده مقاربا فهو سيء الخلق. لأن حسن الخلق الإيمان، ولأن سوء الخلق النفاق. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. فهذه الصفات، انظر في أخلاقك أنت وصفاتك، هل حصلت هذه الصفات أو لم تحصلها؟ فعلى حسب قربك وبعدك يكون حسن خلقك وعدمه. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، إلى غير ذلك من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله رب العالمين في سورة الفرقان، إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من صفات المؤمنين. من أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآية، فوجود جميع هذه الصفات علامة على حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون بعض، ليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده. فهذا ما يتعلق بالميزان الذي يزن به العبد خلقه، فليعرض المرء نفسه عليه ثم فلينزلها بعد حيث هي من غير تفريط ولا إفراط. وأما معنى الخلق فقد قال في النهاية: الخلق والخلق بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أي حقيقة الخلق أنه بصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها ومعانيها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع، وكذلك جاءت في ذم سوء الخلق أحاديث كثيرة. إذن الخلق والخلق، الخلق صورة الباطن، وأما الخلق فصورة الظاهر، والثواب والعقاب يتعلقان بالخلق أكثر مما يتعلقان بالخلق، لأن الله لن يحاسب المرء على دمامته، لن يحاسب المرء على قصره ولا على طوله، لن يحاسب المرء على لون بشرته، لن يحاسب المرء على ما خلقه عليه، وإنما يحاسبه على ما أتى منه، على أخلاقه، يحاسبه على تصرفاته، على أفعاله. ذكر صاحب القاموس أن الخلق هو السجية والطبع والمروءة والدين، وقال القرطبي في التفسير: حقيقة الخلق في اللغة وما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب، وسمي خلقا لأنه يصير كالخلقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم وهو السدية والطبيعة لا واحد له من لفظه، فيكون الخلق الطبع المتكلف والخيم الطبع الغريزي، فبينهما فرقا. أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: وإذا ذو الفضول ضن على المولى وعادت لخيمها الأخلاق. فالخيم الطبع الغريزي، وأما الأخلاق فالطبع المتكلف، فعادت لخيمها أي لأصلها الذي طبعت عليه الأخلاق، وهي الطباع المتكلفة، أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. الخلق والخلق لفظتان مستعملتان معا. يقال فلان حسن الخلق والخلق، أي حسن الظاهر والباطن، فيراد بالخلق الصورة الظاهرة ويراد بالخلق الصورة الباطنة. فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا. وهي هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. ولذلك تجد السخي لا يفكر عند البذل والعطاء، يعني لا يحسب، يقول لو فعلت هذا وأخرجت هذا لكان كذا ووقع كذا، بل هو سخي معطاء. وأما من لم يترسخ فيه هذا الخلق فهو حساب، يحسب ذلك ويعد ويزيد وينقص إلى غير ذلك مما يقع فيه الناس. لابد أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية، لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والحلم. فحاصل الأقوال في بيان معنى الخلق أنه صورة النفس وأوصافها ومعانيه، كما أن الخلق صورة البدن وأوصافه ومعانيه، وأن الخلق مكتسب كما قال القرطبي، فيقبل الزيادة والنقصان حسنا وقبحا، ولكنه لا يقال لما اكتسب من الصفات خلق حتى يصبح هيئة راسخة ملازمة ثابتة، لأن الإنسان ربما يكتسب ذلك ظاهرا لأمور عارضة، ولكن إذا جد الجد سرعان ما يذهب ذلك عنه، لأنه ليس خيما له، لم يصر كالطبع الذي طبع عليه. كما أن حسن الصورة الظاهرة لا يتم بحسن العينين دون الأنف والفم والخد، بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر، فكذلك في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق. فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق. هذه الأربعة الأركان هي قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث. التناسب بين الأعضاء هو الجمال، وهذا من أحسن ما قيل في تعريف التناسب بين الأعضاء، لأنه قد يوجد إنسان يكون حسن العينين جدا، وأما أنفه فكالصخرة الشماء قامت فوق شفته العلي تهم أن تسقط على من يخاطب، فهذا لا يقال إنه جميل. وأما إذا تناسبت أعضاؤه فإنه حينئذ يقال إنه جميل. فكذلك القوى الباطنة، إذا تناسبت هذه القوى الباطنة وهي أربعة، إذا تناسبت هذه القوى الباطنة وهي أربع فإنه يقال حينئذ هذا رجل حسن الخلق. قوة العلم، قوة الغضب، قوة الشهوة، قوة العدل بين هذه القوى الثلاث. أما قوة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الاعتقادات، وبين الجميل والقبيح في الأفعال. قوة الغضب حسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة، فلا يغضب بلا موجب، فلا يغضب بلا موجب، ولا يكف عن الغضب وقد أتى موجبه. الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة، يعني إشارة العقل والشرع. قوة العدل هي ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع، فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقا، ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى الخاص. ولقد كان كمال تلك القوى في النبي صلى الله عليه وسلم تاما كما ينبغي أن يكون تمامه، فهو في جانب الأيسر من الأمرين ما لم يكن إثما أو مؤديا إلى إثم، وإلا فهو حينئذ يختار الأشد ولا يترك الأصعب. وما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه انتقم لنفسه قط، بل انتقامه لله وليس لحظ النفس في انتقامه من نصيب. عن عائشة رضي الله عنها قال: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. متفق عليه. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكما قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي، وأبو طلحة هو زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنه، فأخذ بيد أنس، وفي رواية أن أمه أم سليم هي التي أخذت بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. متفق عليه. وهذا لا ينقضي منه العجب، ولكنها أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنسا كان في التاسعة من عمره أو في العاشرة أو هو بينهما رضي الله عنه، حتى إنه كان أحيانا يفعل ما تقتضيه سنه، كما حكى هو عن نفسه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أذهب لحاجة عينها لي، فقلت: والله لا أذهب. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: اذهب يا أنس فافعل كذا. قال له: والله لا أذهب. قال: وفي نفسي أن أذهب. قال: فما راعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بأذني من خلفي ويقول: يا أنيس، هل ذهبت حيث أمرتك؟ ويقول هو: ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، وأيضا بالفتح لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنع لما لم تصنع هذا هكذا. 10 سنين لم يقل له مرة واحدة لما صنعت هذا هكذا أو لما لم تصنع هذا هكذا. هذا شيء لا ينقضي منه العجب، ولكنها أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، أي لم يعترض عليه في فعل ولا ترك. واعلم أن ترك اعتراضه صلى الله عليه وسلم على أنس إنما هو فيما يتعلق بالخدمة والآداب، لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، فإنه لا يجوز ترك الاعتراض فيها، يعني فيما يتعلق بخدمته صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى هذا. وأما ما يتعلق بالتكاليف الشرعية فإنه يأمره وينهاه. عن أنس رضي الله عنه قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع الرجل ألا يقول لولده من صلبه 10 سنين ألا يقول له أف خلال هذه الفترة من الزمان؟ فأنس ليس بولده، وهذا أدعى لأن يعامله بما لم يعامل به ولده، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، وهي كلمة تددر لم يصدر منه هذا أبدا. 10 سنين وأنس كان صبيا بعد. ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. مرة أن هذا فيما يتعلق بخدمته صلى الله عليه وسلم، لا فيما يتعلق بالتكاليف والآداب الشرعية، وإنما فيما يتعلق بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا أنيس، وهذه للتدليل، أعني التصغير ها هنا، يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. وقال النووي في شرح هذا الحديث: قوله 9 سنين وفي أكثر روايات 10 سنين معناه أنها 9 سنين وأشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين تحديدا لا تزيد ولا تنقص، وخدمه أنس في أثناء السنة الأولى، ففي رواية 9 لم يحسب الكسر بل اعتبر السنين الكواملة، وفي رواية 10 حسبها سنة كاملة، وكلاهما صحيح. وفي هذا الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن عشرته، وحلمه وصفحه بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأحسنهم أخلاقا، كان أولى الناس بالحب والقرب منه من بلغ في حسن الخلق مبلغا مرضيا، وتسنم من حسن الخلق مكانا عليا. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال النووي رحمه الله: الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، يتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق، وهو الامتلاء، هو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. قرب أحاسن الناس أخلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم له على الإيمان دليل واضح وبرهان صريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خاردة عن خاردة بن زيد بن ثابت قال: دخل نفر، والنفر جماعة الرجال من 3 إلى 10، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه بل من معناه، وهو رجل. دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرجه البغوي في شرح السنة من طريق الترمذي، وأخرجه الطبراني من طريق سليمان. قال الألباني: إسناده ضعيف ورجاله ثقات غير سليمان بن خاردة بن زيد بن ثابت، فإنه مجهول، كما يشير إلى ذلك الذهبي في الميزان: والثقة ما علمت روى عنه سوى الوليد شيخ الليثي. الحديث تفرد به أبو عثمان، الوليد بن أبي الوليد وشيخه سليمان بن خاردة، والأول لين الحديث والثاني مقبول كما قال الحافظ في التقريب، وقال الألباني مجهول كما مر في تضعيف هذا الإسناد. فهذا الذي روي عن زيد بن ثابت لا يثبت فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه كما مر أنه: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخوض في مثل ذلك، وما كان يخوض فيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، كذا بإثبات الهمزة، وإنما أسقطوها في مثل هذا في أشر وأخير لكثرة دوران اللفظين على ألسنة الناس، فيقولون فلان شر من فلان، أي هو أشر من فلان، وفلان خير من فلان، وقد ثبت أخير في بعض الشعر. يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم، والتألف المداراة والإيناس. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: فقلت يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت يا رسول الله، أنا خير أو عمر؟ فقال: عمر. فقلت يا رسول الله، أنا خير أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألت. في إسناد الحديث محمد بن إسحاق، وهو صدوق مدلس وقد عنعن عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد، صاحبه يونس بن بكير صدوق يخطئ. الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير، ورمز للطبراني في الكبير، يعني أنه أخرجه وقال صحيح، وحسنه الهيثمي في المجمع والألباني في مختصر الشمائل، فهذا حديث حسن. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبشره وطلاقة وجهه في مخاطبة عمرو بن العاص، ظن أنه خير أصحاب رسول الله، وأنه خير من أبي بكر وعمر وعثمان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فصدق، قال: فلوددت أني لم أكن سألته. عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم وهاجر في صفر سنة 8، وأمر على غزوة ذات السلاسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه وحديثه، الإقبال بالوجه ظاهر، وأما الإقبال بالحديث فمعناه جعل الكلام مع المخاطب وقصده به، فهذا معنوي والأول حسي. على أشر القوم الكثير على حذف الهمزة، واستعماله بها لغة قليلة، فلنقل قليلة، أي استعمال الهمزة مع شر أشر، قل قليلة لا تقل رديئة، لأنها جاءت في هذا الحديث. يتألفهم من التألف والتألف المداراة والإيناس، بذلك الإقبال المفهوم من الفعل، وإنما كان يتألفهم ليثبتوا على الإسلام، أو يتألف بعض الناس لاتقاء شرهم، فاتقاء الشر بالإقبال على أهله والتبسم في وجوههم جائز، وأما الثناء عليهم فلا يجوز، لأنه كذب صريح. اتقاء الشر بالإقبال على أهل الشر والتبسم في وجوههم جائز، وأما الثناء عليهم فلا يجوز، لأنه كذب صراح. ولا ينافي هذا استواء صحبه في الإقبال عليه، لأن يعني ذلك حيث لا ضرورة تحوج إلى التخصيص، وأما تخصيص الأشر بالإقبال عليه لضرورة تأليفه فشيء آخر. من فوائده أيضا حفظ من هو خير عن العجب والكبر، حتى ظننت أني خير القوم، لأنه كان لا يعرف أن شيمته وخلقه صلى الله عليه وسلم كانت في التألف وكانت ظاهرة، فظن أن إقباله عليه لكونه خير القوم. أكثر الذين شرحوا الشمائل كانوا منحرفين عن الصحابة، كثير منهم يذمونه، فنسأل الله أن يهيئ شرحا سلفيا الشمائل النبوية، فيها توقير أصحاب رسول الله، وفيها معرفة قدرهم رضي الله تعالى عنه. فقلت يا رسول الله، بناء على ظنه، قال: فصدقني، فلوددت، اللام للقسم، أني لم أكن سألته، لأنه أخره عن أكابر الصحابة، لا لأنه كان شر الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعده من أصحابه، حاشا، وإنما مدحه رسول الله، فقد ثبت مدح وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه. من فضائل الحديث وفوائده جواز إظهار الود للأشرار، ومداراتهم إما من أجل كسبهم إلى جانب الحق وإما لاتقاء فحشهم، وأنه يجوز للمرء أن يجيب سامعه إذا سأله عن نفسه أو مكانته منه بالصدق والحق إن كان خيرا أو كان شرا من غير أن يقع في المداهنة. والله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.